بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات. وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الموطن ينبه الشيخ رحمه الله تعالى على وجه التحذير والنصيحة من أفعال يفعلها بعض الزوار جهلا منهم بالسنة والآداب الشرعية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قد يقع في مثل هذه الأعمال عن حسن قصد، لكن حسن القصد لا يكفي، لا بد معه من صلاح العمل وموافقة الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون المسلم متحليا به. فيقول رحمه الله أن بعض الزوار يقع من رفع الصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إما رفع الصوت بالسلام عليه، أو برفع الصوت بمخاطبة من حوله، ولا سيما إذا كان في المكان زحام شديد ويدفع الناس بعضهم بعضا ترتفع الأصوات. وهذا الارتفاع للصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام خلاف الأدب الذي ينبغي عليه المسلم أن يكون عليه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. وإذا كان الله جل وعلا قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فهذا الرفع للصوت كما أنه منهي عنه في حياته بحضرته، فإنه منهي عنه في مماته عند قبره، فإنه محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك ينهى في ذلك الموطن من طول القيام، لأن المقصود بالزيارة هو السلام. ومر معنا قريبا أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا زار يقف يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. هذه الوقفة ربما لا تأخذ منها دقيقة، ربما أقل من الدقيقة. وبعض الناس يقف وقتا طويلا، يقف وقتا طويلا يؤدي إلى زيادة الزحام ويؤدي إلى ارتفاع الأصوات وحصول الضوضاء، وهذا كله خلاف المشروع. وبهذا يعلم أن التقيد بالزيارة الشرعية بضوابطها يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، تتحقق بها المصلحة وتدرأ المفسدة بل المفاسد. يقول الشيخ: لأن طول القيام عند قبره والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف الآيات التي تقدمت. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
ثم ينبه هنا أيضا على خطأ آخر يقع من بعض الزوار، وهو تحري الدعاء عند القبر فيرفع يديه مستقبلا القبر ويدعو، يرفع يديه مستقبلا القبر ويدعو. وهذا الذي يرفع يديه مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لا يخلو من حالتين: إما أن يكون رافعا يديه مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النبي من دون الله، يقول: أغثني أعطني، إلى غير ذلك، فهذا هو الشرك المحبط للعمل الذي قال الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان يدعو النبي: أغثني أعطني، إلى آخره، فهذا الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام بإبطاله والنهي عنه. وإن كان يدعو الله، إن كان يدعو الله معتقدا أن التوجه إلى القبر في الدعاء الله أبلغ في إجابة الدعاء، فهذا من البدع، هذا من البدع وهو من ذرائع الشرك، هذا من البدع وهو من ذرائع الشرك ووسائله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله بل هو من البدع، يقصد إذا كان يدعو الله، يقصد إذا كان يدعو الله، أما إذا كان يدعو النبي فهذا من الشرك. وأورد رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في التحذير من البدع والنهي عنها. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول.
أيضا هذا من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الزوار عندما يقف عند القبر ليسلم، يجعل يديه على صدره على هيئة الصلاة، مثل ما يكون واقفا في الصلاة يجعل يديه اليمنى على اليسرى على صدره أو تحت صدره، يجعلها على هذه الهيئة، وهذه الهيئة هيئة ذل وتعبد، هذه هيئة ذل وتعبد، وإنما تفعل في الصلاة تعبدا لله، وهي أكمل في خشوع العبد في صلاته عندما يضع يمينه على يساره على صدره أو تحت صدره، فإن هذه هيئة خشوع، هذه هيئة خشوع وذل لا تكون إلا في الصلاة. فإذا فعل ذلك عند القبر فإنه ارتكب أمرا منهيا عنه، لأن هذه الهيئة هيئة الخضوع هيئة العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، فليس له أن يفعل ذلك، وإنما يقف ويديه على حالها مرسلة كما هو وضعه الطبيعي ويسلم، لا أن يضعها على هذه الهيئة. حتى إن بعضهم لما يقف يضع يديه على صدره على هيئة المصلي ويخشع ويبكي خشوعا لا يكون منه في الصلاة عندما يكون واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا من غلبة الجهل، هذا من غلبة الجهل وتسلط البدع والأهواء على النفوس عافانا الله والمسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء.
نعم، يعني هذا أيضا من الأخطاء، تجد بعض الزوار من مسافة بعيدة مثل موطننا هذا، تجد مثلا قبل الصلاة أو بعد الصلاة يلتفت إلى جهة القبر ويقف يتمتم بالسلام، يسلم، يستقبل القبل والقبر ويسلم من هذه المسافات البعيدة، من هذه المسافات البعيدة. الشيخ ينبه هنا على أمر يغفل عنه أولئك، هذا العمل الذي يفعل هؤلاء هو خلاف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقول رحمه الله: هذا العمل أقرب إلى الجفاء، هذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء، هذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. لماذا؟ إن كان المقصود السلام، إن كان المقصود السلام فليس هذا هو السلام، يكون عند القبر بمواجهة القبر والقبلة والقبلة خلفه ويسلم. وإن كان المقصود الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فهذه يكثر منها المسلم ولا يشرع له أن يستقبل القبر. لا، ليس هناك أي نص يدل على أن من أراد أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبر. فيصبح للناس قبلتين على هذا، قبلة القبر عند الصلاة والسلام على النبي، وقبلة الكعبة عند العبادة والصلاة، وهذا ما أحد يقوله. فاستقبال القبر من بعد هذا عمل محدث لا أصل له، وهو خلاف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كما يقول الشيخ رحمة الله عليه هو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. فكل هذه الأشياء التي ذكر رحمه الله تعالى كلها من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من هذه البدع، وأن يبصرهم بالسنة، وأن يهديهم للحق والمعرفة به واتباعه. البدع هذه لا خير فيها، البدع لا خير فيها، حتى وإن استحسنها صاحبها وأعجبته ورأى أنها حسنة لا خير فيها، لأن العبادات والقرب إنما تكون بالمشروع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. أعود وأقول، لماذا قال الشيخ إن هذا من الجفاء؟ إذا كان المقصود السلام، ففي حياته لو أن أحدا يسلم عليه ويقف من مسافة بعيدة ويسلم، يكون من الصفاء أو من الجفاء؟ يقف بعيد ويتجه إلى جهته ويقول السلام عليك وهو بمسافة بعيدة، هل هذا يكون من الصفاء أو من الجفاء؟ هو عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، وإذا كان المقصود السلام، سلام الزيارة، ما يكون من بعد، وإذا كان المقصود الصلاة والسلام عليه فهذا عمل لا يشرع فيه استقبال القبلة، وإنما على حاله وأينما اتجه. والأذكار عموما المشروع والأولى فيها أن يكون مر مستقبلا القبلة. نعم.
قال رحمه الله: وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
نعم، يقول الشيخ إن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أنكر هذه الأعمال وأنكر هذه الأعمال وأشباهها، وعدها من البدع، وقال رحمه الله تعالى في إنكاره لهذه الأعمال كلمة عظيمة جدا، قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأول الأمة كان صلاحهم بالاتباع والبعد عن الابتداع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إنا يقصد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه طريقتهم، يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وهذا معنى قول مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. فأول الأمة صلح بالاتباع، إذن آخر الأمة لا يصلح إلا بالاتباع. فلهذا يجب على المسلم الناصح لنفسه أن يزم نفسه بزمام السنة ويقيدها بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو الصلاح الحقيقي، فإن هذا هو الصلاح الحقيقي، بل لا يكون الصلاح إلا به. نعم.
قال رحمه الله،
وختم رحمه الله بقول وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. ونلاحظ أنه ينصح ويدعو من حرصه رحمه الله وشفقته ورحمته ورغبته أن يكون هؤلاء الذين يقعون في هذه الأخطاء يتركونها ويقبلون على الحق وعلى الهدى الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته الكرام.
نعم. قال رحمه الله: تنبيه، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصحابيين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
ولو الشيخ رحمه الله ينبه هنا على أمر أيضا يخطي فيه بعض العوام، يعتقدون أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام جزء من أعمال الحج، فإذا حج ولم تحصل فحجه ناقص جزء منه. وربما يستدل بعضهم بحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وهذا الحديث سيأتي تنبيه الشيخ عليه أنه حديث لا يصح، حديث لا يصح، بل هو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا في الحج، ليست واجبة من واجبات الحج ولا شرطا من شروط الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار المسجد. هنا أيضا مسألة دقيقة ينبه عليها: مستحبة في حق من زار المسجد، بمعنى أن الأصل في شد الرحل إلى المدينة يكون لزيارة المسجد، فإذا وصل وصلى في المسجد استحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فليس له أن يشد الرحل للقبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالرحل لا يشد لأي بقعة من البقاع بنية التعبد إلا لهذه المساجد، حتى المساجد الأخرى في الدنيا ليس الإنسان أن يشد الرحل إلى بلد من البلدان قاصدا أحد المساجد التي فيها بشد رحله، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا عمل المسلم بهذا الحديث وشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والفوز بالصلاة فيه والثواب العظيم المعد لمن صلى فيه، إذا وصل استحب له حينئذ زيارة قبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحلة لغير المساجد الثلاثة وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه السلام.
نعم، الحاصل أن شد الرحل إلى المدينة يكون بنية الزيارة للمسجد النبوي، ينوي ذلك، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيشد الرحل بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد الوصول والصلاة فيه يستحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، صاحب السنة يحصل الخير فهو مثل الآخر الذي جاء وزار القبر، كلاهما يزور القبر ويصلي في المسجد، لكن صاحب السنة حاز الخير وسلم من المخالفة، والآخر والعمل الذي وقع من هذا وهذا واحد، لكن ذاك عكس، جاء بنية زيارة القبر ثم المسجد تبع، عكس، فيقع في المخالفة. صاحب السنة يأتي بنية زيارة المسجد النبوي فيفوز بالاتباع ويصلي في المسجد، ثم يزور القبر، وزيارته للقبر عمل مستحب، فيكون فعل الأمرين بطريقة سالمة من المخالفة، وذاك يفعل الأمرين لكن بطريقة فيها مخالفة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على السنة، فإنها كلها بركة، السنة كلها بركة، يتحقق للعبد فيها الخير ويغنم الربح والثواب ويسلم من المخالفة. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه السلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ بن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن تعارض بهذه الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاث. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها.
نعم، يعني هو يذكر هذه الأحاديث من أجل أن يحذر الإنسان منها، وإذا أوردت عليه يقول: هذه أحاديث الحفاظ حكموا عليها بأنها موضوعة لا يصح أن تنسب إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأحاديث كلها موضوعة، أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا. ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى الأمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، يعني حاصل القول أن هذه الأحاديث كلها غير صحيحة غير ثابتة، بل جزم عدد من الحفاظ بأنها موضوعة أي مكذوبة مفترات على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
نعم، هنا يذكر بعض المواطن المستحب زيارتها في المدينة. فعرفنا أولا أن قاصد المدينة يأتي أولا بنية الزيارة للمسجد النبوي، ويكون هذا العمل هو أول الأعمال، إذا وصل يبادر إلى الصلاة فيه، إن أدرك فريضة صلى وإلا يدخل ويتنفل، فيكون بذلك حقق الزيارة لمسجد النبي وشد الرحل لزيارته. ثم بعد ذلك وقد أصبح في المدينة استحب له أن يزور الأماكن المشروع زيارتها في المدينة، من ذلك كما تقدم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ومن ذلكم أيضا أن يزور مسجد قباء ليصلي فيه تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتحصيلا للثواب العظيم في قصد هذا المسجد للصلاة فيه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وجاء في بعض الروايات كل سبت، قيل كل سبت يعني كل يوم سبت، وقيل كل سبت أي كل أسبوع. وجاء عنه في الحديث الثابت في النسائي وغيره أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، وهذا ثواب عظيم بهذا القيد المذكور، يعني يتطهر في بيته ويخرج إلى مسجد قباء لا يخرج قاصدا إلا إياه، همته متجهة إلى ذلك، متطهرا من بيته خارجا من أجل الصلاة في مسجد قباء ثم يتجه إليه ويصلي فيه ركعتين كان ذلك كأجر عمره. نعم.
قال رحمه الله: ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم.
أيضا هذا مما يسن للمسلم زيارته إذا وصل إلى المدينة وصلى في المسجد، أن يزور قبور البقيع وقبور الشهداء، ومنها قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن حمزة وعن الصحابة أجمعين. فعلى هذا الأماكن المشروع زيارتها في المدينة كما وضح الشيخ خمسة: المسجد النبوي وهو الذي يقصد ابتداء، ومسجد قباء مسجدان، وثلاثة قبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء، هذه التي دل الدليل على مشروعية واستحباب زيارتها. وفيما يتعلق بزيارة القبور أورد الشيخ رحمه الله حديثين، الأول في صحيح مسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وهذا فيه أن القصد من زيارة القبور أن يتذكر الآخرة، أن يتذكر اليوم الذي سيكون مثل هؤلاء. في واحدة من هذه الحفر مرتهن بعمله فيستعد لذلك اليوم، فإن زيارة القبور تذكر الآخرة. والأمر الثاني السلام على الموتى، قال:
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم.
نعم، هذه خلاصة هذه الأحاديث المتقدمة، أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، والإحسان إلى الموتى بالسلام عليهم والدعاء لهم، وأيضا الإحسان إلى النفس، يحسن الإنسان إلى نفسه بفعل هذا العمل المشروع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يزور القبور وكان يدعو لهم ويسلم عليهم، فيحسن إلى نفسه باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لاحظ الصحابة علمهم سليمان بريدة رضي الله عنه، سليمان بن بريدة يروي عن أبيه بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار. قال يعلم أصحابه، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه عند زيارة القبور، كثير من الذين يزورون القبور ما يعرفونه، وتجد بعضهم إذا وصل القبر قال الواحد منهم لصاحبه: يلا نقرأ الفاتحة، ويقرؤون الفاتحة. ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابا أن يقرأوا الفاتحة، ولو كان هذا العمل مشروعا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ودلهم عليه. كان يعلم أصحابا أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء وتذكر، إن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا تذكر المصير، و سلام وتذكر دعاء، هذا الذي علمهم عليه الصلاة. تجد بعضهم لا يعرف هذا أصلا ويقرأ الفاتحة ويمشي. هذه القراءة للفاتحة في هذا الموطن عمل لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ماذا يقولون، قال: تقولون السلام عليكم إلى آخره، حسب ما جاء في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال:
بل هي من الهجر بضم الهاء،
أحسن الله إليكم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول.
الهجر القول الباطل، الهجر هو القول الباطل. نعم.
بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه.
نعم، الشيخ رحمه الله لما بين الزيارة الشرعية بضوابطها وأدلتها ذكر الزيارة البدعية، ذكر الزيارة البدعية تحذيرا منها. فالزيارة البدعية أن يكون قصد الزائر الدعاء عند القبور والعكوف عندها، أو سؤال المقبورين قضاء الحاجات وشفاء المرضى، أو سؤال الله بهم أو بجاههم، فهذه كلها بدع لم يشرعها الله، وكلها أعمال مبتدعة ليست من الدين في شيء، وكلها تجتمع في ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. والهجر هو كل قول باطل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها من الهجر في القول. لكن مثل ما قال الشيخ بعضها بدعة، مثل السؤال بالجاه، جاه الميت وحقه ومكانته، ودعاء تحري الدعاء عند القبر، يدعو الله متحريا الدعاء عند القبر، هذه كلها من البدع. أما إن كان يدعو المقبورين أنفسهم من دون الله ويستغيث بهم فهذا هو الشرك الأكبر المحبط للعمل. ونصح الشيخ نصيحة ثمينة، قال: اسأل ربك التوفيق والهداية للحق، لأن بعض الناس ينشأ مبتلى بأشياخ ضلالة علموه هذه البدع ونشأوه عليها، فلا يبقى مستمسكا بهذه الأمور بل يدعو الله، ومن صدق مع الله أن يهديه وأن يوفقه وأن يدله للحق فإن الله يهديه، لا يرد دعاء من دعاه ولا يخيب نداء من ناداه سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ يقول: اسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين للحق، وأن يبصرهم بالسنة، وأن يعيذهم من الضلال والبدع، وأن يهدينا أجمعين وإياهم صراطا مستقيما. نعم.
قال رحمه الله: هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ونحن كذلك نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا في أن يسر لنا جميعا قراءة هذا الكتاب القيم والمؤلف النافع لهذا الإمام. نسأل الله الذي وفقنا لقراءته أن ينفعنا بما فيه من الخير والعلم والفائدة، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى ما بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى، وستكون القراءة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بعد العصر في هذا المكان في كتاب تحفة المتعبد ونزهة المتزهد للحافظ المنذري. الحافظ المنذري إمام في الترغيب والترهيب، وله كتاب حافل جدا معروف عند طلبة العلم في 4 مجلدات كبار في الترغيب والترهيب، طلب منه أحد إخوانه أن يؤلف له مختصر في الترغيب والترهيب، ومن أجل أن يكون مختصر ويستطيع أن يحفظه وأن يتقنه، لأن الحافظ له 4 مجلدات كبار واسعة مليئة بأحاديث الترغيب والترهيب، فطلب منه أحد إخوانه الأشقاء، إخوانه يعني من أشقائه، طلب منه أن يكتب له كتاب مختصر، فألف رسالة مختصرة جدا وبوبها تبويب جميل، وجمع فيها أحاديث صحاح منتقات، أعتبرها هذه الرسالة أحسن المختصرات في الترغيب والترهيب. هذه الرسالة أعتبرها أحسن المختصرات في الترغيب والترهيب، وسبق أن قرأناها في هذا المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى، وسنعيد قراءتها ونستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتم لحجاج بيت الله حجهم، وأن ييسر لهم أمرهم، وأن يتقبل طاعتهم، أن ييسر أمرهم، وأن يسلمهم ويعافيهم بمنه وكرمه، وأن يغفر ذنبهم ويستر عيبهم ويصلح شأنهم كله بمنه وكرمه، وأن يوفقنا وإياهم والمسلمين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات. وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الموطن ينبه الشيخ رحمه الله تعالى على وجه التحذير والنصيحة من أفعال يفعلها بعض الزوار جهلا منهم بالسنة والآداب الشرعية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قد يقع في مثل هذه الأعمال عن حسن قصد، لكن حسن القصد لا يكفي، لا بد معه من صلاح العمل وموافقة الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون المسلم متحليا به. فيقول رحمه الله أن بعض الزوار يقع من رفع الصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إما رفع الصوت بالسلام عليه أو برفع الصوت بمخاطبة من حوله، ولا سيما إذا كان في المكان زحام شديد ويدفع الناس بعضهم بعضا ترتفع الأصوات. وهذا الارتفاع للصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام خلاف الأدب الذي ينبغي عليه المسلم أن يكون عليه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. وإذا كان الله جل وعلا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فهذا الرفع للصوت كما أنه منهي عنه في حياته بحضرته فإنه منهي عنه في مماته عند قبره، فإنه محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك ينهى في ذلك الموطن من طول القيام، لأن المقصود بالزيارة هو السلام. ومر معنا قريبا أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا زار يقف يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. هذه الوقفة ربما لا تأخذ منها دقيقة، ربما أقل من الدقيقة. وبعض الناس يقف وقتا طويلا، يقف وقتا طويلا يؤدي إلى زيادة الزحام ويؤدي إلى ارتفاع الأصوات وحصول الضوضاء، وهذا كله خلاف المشروع. وبهذا يعلم أن التقيد بالزيارة الشرعية بضوابطها يحقق المصلحة ويدرى المفسدة، تتحقق بها المصلحة وتدرى المفسدة بل المفاسد. يقول الشيخ لأن طول القيام عند قبره والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف الآيات التي تقدمت. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
ثم ينبهون أيضا على خطأ آخر يقع من بعض الزوار، وهو تحري الدعاء عند القبر فيرفع يديه مستقبلا القبر ويدعو، يرفع يديه مستقبلا القبر ويدعو. وهذا الذي يرفع يديه مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لا يخلو من حالتين: إما أن يكون رافعا يديه مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النبي من دون الله، يقول أغثني أعطني إلى غير ذلك، فهذا هو الشرك المحبط للعمل الذي قال الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان يدعو النبي أغثني أعطني إلى آخره، فهذا الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام بإبطاله والنهي عنه. وإن كان يدعو الله، إن كان يدعو الله معتقدا أن التوجه إلى القبر في دعاء الله أبلغ في إجابة الدعاء، فهذا من البدع، هذا من البدع وهو من ذرائع الشرك، هذا من البدع وهو من ذرائع الشرك ووسائله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: بل هو من البدع، يقصد إذا كان يدعو الله، يقصد إذا كان يدعو الله، أما إذا كان يدعو النبي فهذا من الشرك. وأورد رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في التحذير من البدع والنهي عنها. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول.
أيضا هذا من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الزوار عندما يقف عند القبر ليسلم، يجعل يديه على صدره على هيئة الصلاة، مثل ما يكون واقفا في الصلاة يجعل يديه اليمنى على اليسرى على صدره أو تحت صدره، يجعلها على هذه الهيئة، وهذه الهيئة هيئة ذل وتعبد، هذه هيئة ذل وتعبد، وإنما تفعل في الصلاة تعبدا لله، وهي أكمل في خشوع العبد في صلاته عندما يضع يمينه على يساره على صدره أو تحت صدره، فإن هذه هيئة خشوع، هذه هيئة خشوع وذل لا تكون إلا في الصلاة. فإذا فعل ذلك عند القبر فإنه ارتكب أمرا منهيا عنه، لأن هذه الهيئة، هيئة الخضوع، هيئة العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، فليس له أن يفعل ذلك، وإنما يقف ويديه على حالها مرسلة كما هو وضعه الطبيعي ويسلم، لا أن يضعها على هذه الهيئة. حتى إن بعضهم لما يقف يضع يديه على صدره على هيئة المصلي ويخشع ويبكي خشوعا لا يكون منه في الصلاة عندما يكون واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا من غلبة الجهل، هذا من غلبة الجهل وتسلط البدع والأهواء على النفوس عافانا الله والمسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء.
نعم، يعني هذا أيضا من الأخطاء، تجد بعض الزوار من مسافة بعيدة مثل موطننا هذا، تجد مثلا قبل الصلاة أو بعد الصلاة يلتفت إلى جهة القبر ويقف يتمتم بالسلام، يسلم، يستقبل القبل والقبر ويسلم من هذه المسافات البعيدة، من هذه المسافات البعيدة. الشيخ ينبه هنا على أمر يغفل عنه أولئك، هذا العمل الذي يفعل هؤلاء هو خلاف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقول رحمه الله: هذا العمل أقرب إلى الجفاء، هذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء، هذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. لماذا؟ إن كان المقصود السلام، إن كان المقصود السلام فليس هذا هو السلام، يكون عند القبر بمواجهة القبر والقبلة والقبلة خلفه ويسلم. وإن كان المقصود الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فهذه يكثر منها المسلم ولا يشرع له أن يستقبل القبر، لا، ليس هناك أي نص يدل على أن من أراد أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبر، فيصبح للناس قبلتين على هذا، قبلة القبر عند الصلاة والسلام على النبي وقبلة الكعبة عند العبادة والصلاة، وهذا ما أحد يقوله. فاستقبال القبر من بعد هذا عمل محدث لا أصل له، وهو خلاف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كما يقول الشيخ رحمة الله عليه هو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. فكل هذه الأشياء التي ذكر رحمه الله تعالى كلها من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من هذه البدع وأن يبصرهم بالسنة وأن يهديهم للحق والمعرفة به واتباعه. البدع هذه لا خير فيها، البدع لا خير فيها، حتى وإن استحسنها صاحبها وأعجبته ورأى أنها حسنة لا خير فيها، لأن العبادات والقرب إنما تكون بالمشروع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. أعود وأقول: لماذا قال الشيخ إن هذا من الجفاء؟ إذا كان المقصود السلام ففي حياتي لو أن أحدا يسلم عليه ويقف من مسافة بعيدة ويسلم يكون من الصفاء أو من الجفاء؟ يقف بعيد ويتجه إلى جهته ويقول السلام عليك، وهو بمسافة بعيدة، هل هذا يكون من الصفاء أو من الجفاء؟ هو عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، وإذا كان المقصود السلام سلام الزيارة ما يكون من بعد، وإذا كان المقصود الصلاة والسلام عليه فهذا عمل لا يشرع فيه استقبال القبلة، وإنما على حاله وأينما اتجه. والأذكار عموما المشروع والأولى فيها أن يكون مر مستقبلا القبلة. نعم.
قال رحمه الله: وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
نعم. يقول الشيخ إن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أنكر هذه الأعمال وأنكر هذه الأعمال وأشباهها وعدها من البدع، وقال رحمه الله تعالى في إنكاره لهذه الأعمال كلمة عظيمة جدا، قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأول الأمة كان صلاحهم بالاتباع والبعد عن الابتداع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إنا يقصد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه طريقتهم، يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وهذا معنى قول مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. فأول الأمة صلح بالاتباع، إذن آخر الأمة لا يصلح إلا بالاتباع. فلهذا يجب على المسلم الناصح لنفسه أن يزم نفسه بزمام السنة ويقيدها بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو الصلاح الحقيقي، فإن هذا هو الصلاح الحقيقي، بل لا يكون الصلاح إلا به. نعم.
قال رحمه الله،
وختم رحمه الله بقول: وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. ونلاحظ أنه ينصح ويدعو، ينصح ويدعو من حرصه رحمه الله وشفقته ورحمته ورغبته أن يكون هؤلاء الذين يقعون في هذه الأخطاء يتركونها ويقبلون على الحق وعلى الهدى الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته الكرام.
نعم. قال رحمه الله: تنبيه: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصحابيين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
ولو الشيخ رحمه الله ينبه هنا على أمر أيضا يخطي فيه بعض العوام، يعتقدون أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام جزء من أعمال الحج، فإذا حج ولم تحصل فحجه ناقص جزء منه. وربما يستدل بعضهم بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهذا الحديث سيأتي تنبيه الشيخ عليه أنه حديث لا يصح، حديث لا يصح، بل هو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا في الحج، ليست واجبة من واجبات الحج ولا شرطا من شروط الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار المسجد. هنا أيضا مسألة دقيقة ينبه عليها، مستحبة في حق من زار المسجد، بمعنى أن الأصل في شد الرحل إلى المدينة يكون لزيارة المسجد، فإذا وصل وصلى في المسجد استحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فليس له أن يشد الرحل للقبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالرحل لا يشد لأي بقعة من البقاع بنية التعبد إلا لهذه المساجد، حتى المساجد الأخرى في الدنيا ليس الإنسان أن يشد الرحل إلى بلد من البلدان قاصدا أحد المساجد التي فيها بشد رحله، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا عمل المسلم بهذا الحديث وشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والفوز بالصلاة فيه والثواب العظيم المعد لمن صلى فيه، إذا وصل استحب له حينئذ زيارة قبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحلة لغير المساجد الثلاثة وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه السلام.
نعم. الحاصل أن شد الرحل إلى المدينة يكون بنية الزيارة للمسجد النبوي، ينوي ذلك: يا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيشد الرحل بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد الوصول والصلاة فيه يستحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، صاحب السنة يحصل الخير فهو مثل الآخر الذي جاء وزار القبر، كلاهما يزور القبر ويصلي في المسجد، لكن صاحب السنة حاز الخير وسلم من المخالفة، والآخر والعمل الذي وقع من هذا وهذا واحد، لكن ذاك عكس، جاء بنية زيارة القبر ثم المسجد تبع، عكس، فيقع في المخالفة. صاحب السنة يأتي بنية زيارة المسجد النبوي فيفوز بالاتباع ويصلي في المسجد، ثم يزور القبر، وزيارته للقبر عمل مستحب، فيكون فعل الأمرين بطريقة سالمة من المخالفة، وذاك يفعل الأمرين لكن بطريقة فيها مخالفة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على السنة، فإنها كلها بركة. السنة كلها بركة، يتحقق للعبد فيها الخير ويغنم الربح والثواب ويسلم من المخالفة. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه السلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن تعارض بهذه الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاث. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها.
نعم، يعني هو يذكر هذه الأحاديث من أجل أن يحذر الإنسان منها، وإذا أوردت عليه يقول هذه أحاديث الحفاظ حكموا عليها بأنها موضوعة لا يصح أن تنسب إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأحاديث كلها موضوعة، أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا. ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث. والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، يعني حاصل القول أن هذه الأحاديث كلها غير صحيحة غير ثابتة، بل جزم عدد من الحفاظ بأنها موضوعة، أي مكذوبة مفترات على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
نعم، هنا يذكر بعض المواطن المستحب زيارتها في المدينة. فعرفنا أولا أن قاصد المدينة يأتي أولا بنية الزيارة للمسجد النبوي، ويكون هذا العمل هو أول الأعمال، إذا وصل يبادر إلى الصلاة فيه، إن أدرك فريضة صلى وإلا يدخل ويتنفل، فيكون بذلك حقق الزيارة لمسجد النبي وشد الرحل لزيارته. ثم بعد ذلك وقد أصبح في المدينة استحب له أن يزور الأماكن المشروع زيارتها في المدينة، من ذلك كما تقدم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ومن ذلك أيضا أن يزور مسجد قباء ليصلي فيه تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتحصيلا للثواب العظيم في قصد هذا المسجد للصلاة فيه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وجاء في بعض الروايات كل سبت، قيل كل سبت يعني كل يوم سبت، وقيل كل سبت أي كل أسبوع. وجاء عنه في الحديث الثابت في النسائي وغيره أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وهذا ثواب عظيم بهذا القيد المذكور، يعني يتطهر في بيته ويخرج إلى مسجد قباء لا يخرج قاصدا إلا إياه، همته متجهة إلى ذلك، متطهرا من بيته خارجا من أجل الصلاة في مسجد قباء ثم يتجه إليه ويصلي فيه ركعتين كان ذلك كأجر عمره. نعم.
قال رحمه الله: ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم.
أيضا هذا مما يسن للمسلم زيارته إذا وصل إلى المدينة وصلى في المسجد، أن يزور قبور البقيع وقبور الشهداء، ومنها قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن حمزة وعن الصحابة أجمعين. فعلى هذا الأماكن المشروع زيارتها في المدينة كما وضح الشيخ خمسة: المسجد النبوي وهو الذي يقصد ابتداء، ومسجد قباء مسجدان، وثلاثة قبور: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء. هذه التي دل الدليل على مشروعية واستحباب زيارتها. وفيما يتعلق بزيارة القبور أورد الشيخ رحمه الله حديثين، الأول في صحيح مسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وهذا فيه أن القصد من زيارة القبور أن يتذكر الآخرة، أن يتذكر اليوم الذي سيكون مثل هؤلاء في واحدة من هذه الحفر مرتهن بعمله فيستعد لذلك اليوم، فإن زيارة القبور تذكر الآخرة. والأمر الثاني السلام على الموتى، قال:
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم.
نعم، هذه خلاصة هذه الأحاديث المتقدمة، أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة فإنها تذكركم الآخرة، والإحسان إلى الموتى بالسلام عليهم والدعاء لهم، وأيضا الإحسان إلى النفس، يحسن الإنسان إلى نفسه بفعل هذا العمل المشروع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يزور القبور وكان يدعو لهم ويسلم عليهم، فيحسن إلى نفسه باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لاحظ الصحابة علمهم سليمان بريدة رضي الله عنه، سليمان بن بريدة يروي عن أبيه بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار. قال يعلم أصحابه، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه عند زيارة القبور. كثير من الذين يزورون القبور ما يعرفونه، وتجد بعضهم إذا وصل القبر قال الواحد منهم لصاحبه: يلا نقرأ الفاتحة، ويقرؤون الفاتحة. ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابا أن يقرأوا الفاتحة، ولو كان هذا العمل مشروعا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ودلهم عليه. كان يعلم أصحابا أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء وتذكر، إن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا تذكر المصير، وسلام وتذكر ودعاء، هذا الذي علمهم عليه الصلاة. تجد بعضهم لا يعرف هذا أصلا ويقرأ الفاتحة ويمشي. هذه القراءة للفاتحة في هذا الموطن عمل لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ماذا يقولون، قال تقولون السلام عليكم إلى آخره حسب ما جاء في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال:
بل هي من الهجر بضم الهاء،
أحسن الله إليكم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول.
الهجر القول الباطل، الهجر هو القول الباطل. نعم.
بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه.
نعم. الشيخ رحمه الله لما بين الزيارة الشرعية بضوابطها وأدلتها ذكر الزيارة البدعية، ذكر الزيارة البدعية تحذيرا منها. فالزيارة البدعية أن يكون قصد الزائر الدعاء عند القبور والعكوف عندها أو سؤال المقبورين قضاء الحاجات وشفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم، فهذه كلها بدع لم يشرعها الله، وكلها أعمال مبتدعة ليست من الدين في شيء، وكلها تجتمع في ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. والهجر هو كل قول باطل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها من الهجر في القول. لكن مثل ما قال الشيخ بعضها بدعة، مثل السؤال بالجاه، جاه الميت وحقه ومكانته، ودعاء تحري الدعاء عند القبر، يدعو الله متحريا الدعاء عند القبر، هذه كلها من البدع. أما إن كان يدعو المقبورين أنفسهم من دون الله ويستغيث بهم فهذا هو الشرك الأكبر المحبط للعمل. ونصح الشيخ نصيحة ثمينة، قال: اسأل ربك التوفيق والهداية للحق، لأن بعض الناس ينشأ مبتلى الشيخ ضلالة علموه هذه البدع ونشأوه عليها، فلا يبقى مستمسكا بهذه الأمور، بل يدعو الله، ومن صدق مع الله أن يهديه وأن يوفقه وأن يدله للحق فإن الله يهديه، لا يرد دعاء من دعاه ولا يخيب نداء من ناداه سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ يقول: اسأل ربك، اسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين للحق، وأن يبصرهم بالسنة، وأن يعيذهم من الضلال والبدع، وأن يهدينا أجمعين وإياهم صراطا مستقيما. نعم.
قال رحمه الله: هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ونحن كذلك نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا في أن يسر لنا جميعا قراءة هذا الكتاب القيم والمؤلف النافع لهذا الإمام. نسأل الله الذي وفقنا لقراءته أن ينفعنا بما فيه من الخير والعلم والفائدة، وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى ما بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى، وستكون القراءة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بعد العصر في هذا المكان في كتاب تحفة المتعبد ونزهة المتزهد للحافظ المنذري. الحافظ المنذري إمام في الترغيب والترهيب، وله كتاب حافل جدا معروف عند طلبة العلم في 4 مجلدات كبار في الترغيب والترهيب، وطلب منه أحد إخوانه أن يؤلف له مختصر في الترغيب والترهيب، ومن أجل أن يكون مختصر ويستطيع أن يحفظه وأن يتقنه، لأن الحافظ له 4 مجلدات كبار واسعة مليئة بأحاديث الترغيب والترهيب. فطلب منه أحد إخوانه الأشقاء، إخوانه يعني من أشقائه، طلب منه أن يكتب له كتاب مختصر، فألف رسالة مختصرة جدا بوبها تبويب جميل، وجمع فيها أحاديث صحاح منتقات. أعتبرها هذه الرسالة أحسن المختصرات في الترغيب والترهيب، هذه الرسالة أعتبرها أحسن المختصرات في الترغيب والترهيب، وسبق أن قرأناها في هذا المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى، وسنعيد قراءتها ونستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتم لحجاج بيت الله حجهم، وأن يسر لهم أمرهم، وأن يتقبل طاعتهم، أن يسر أمرهم، وأن يسلمهم ويعافيهم بمنه وكرمه، وأن يغفر ذنبهم ويستر عيبهم ويصلح شأنهم كله بمنه وكرمه، وأن يوفقنا وإياهم والمسلمين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.